بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم الفقهي الإفتائي الرمضاني المباشر يستفتونك، والذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة الفضائية. ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء. فباسمكم واسم زملائي ورحبوا بفضيلتي، حياكم الله يا شيخ.
الله يحييك ويبارك فيك ويحيي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات،
وأهلا وسهلا بكم، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حساب البرنامج على تويتر. فأهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة. وها نحن نودع نصف رمضان، يعني مضى نصفه وما أسرعه، يعني وها نحن نستقبل النصف الآخر. نريد أن نقف، يعني أن نسأل أنفسنا أولا، ما حالنا مع ما مضى من رمضان، ثم أن نقف شيخ مع قضية تحقيق التقوى. يعني شهر رمضان الصيام كتب علينا لعلنا نتقي، أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهل حققنا التقوى؟ ما توجيهكم، ما نصيحتكم يا شيخ لاستغلال ما تبقى من رمضان؟ ثم أي صيام هذا الذي هو يحقق التقوى حفظكم الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ها هي الأيام تمضي والليالي تنقضي والساعات تجري سريعة، وما تبقى من هذا الشهر أقل مما مضى منه. منا من أحسن في الأيام الماضية، ومنا من قصر. أما من أحسن فليحمد الله تعالى أن وفقه الله تعالى إلى قيام هذا الشهر وصيامه وصيام جوارحه في هذه الأيام، فهي والله النعمة العظيمة والهدية الكبرى التي يمن الله بها على عبده، أن يوفقه للعمل الصالح. وليبشر من أحسن فيما مضى بأن ذلك بإذن الله أدعى إلى استقامته واستمراره، فإن الحسنة تجلب الحسنة، والذين اهتدوا زادهم هدى. وليبشر بالجزاء الأوفى من رب الكريم. ومنا من قصر، مضت أيام قصر في صيامه، قصر في قيامه، قصر في استغلال هذا الوقت، قصر في حفظ جوارحه عما حرم الله تعالى. فأقول لهؤلاء وكلنا ممن وقع منه التقصير، إن من رحمة الله تعالى بالعبد أن يمد الله في عمره ليتدارك. فالأمر لن يفوت إلى الآن، وأمامنا أيام هي خير أيام الشهر. لإن قضى نصف شهر رمضان فلقد بقي من نصفه الأفضل والأعلى والأكثر خيرا وجزاء وأجرا. فأقول لإخوتي وأحبتي، لإن قصرنا فيما ما مضى فلا نقصرن فيما سيأتي من الأيام القادمة والليالي العظيمة، الليالي المباركة التي ستأتي هذه الليلة والليالي التي بعدها والليالي العشر الأواخر من رمضان. فيها ليلة القدر خير من ألف شهر. ولنتذكر أن الله سبحانه وتعالى قد حبانا وأنعم علينا بأن مد في عمرنا حتى ندرك هذا الشهر وندرك معظمه، وهذه نعمة حرم منها الكثير. كم من أخ وأخت قد صاموا معنا العام الماضي وهم الآن موسدون تحت التراب، فمن الله تعالى علينا بأن ندرك هذه الأيام نصومها ويزيد أجرنا ونزداد قربة إلى الله تعالى. فالله الله في أن نغتنم ما تبقى من شهر رمضان، وأن نحقق الغاية التي من أجلها شرع الصيام، وهي تقوى الله تعالى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى ليست كلمة عابرة أو خاطرة تمر على القلب، لا، التقوى هي عقيدة راسخة في القلب يظهر أثرها في الجوارح. التقوى تحمل العبد على مراقبة الله تعالى في كل أحواله، في سره وعلنه، في ليله ونهاره. التقوى أن يتذكر العبد أن الله تعالى معه أينما كان وحيثما حل، في بيته، في سوقه، في سيارته، في أي مكان يراقب الله تعالى. لا يحتاج إلى أن يكون عليه رقيب من البشر، فقد فرقيبه هو من لا يغيب عنه لحظة، بل يعلم سره وما أخفاه في صدره، حتى الشيء الذي يخفيه في الصدر الله سبحانه وتعالى يطلع عليه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ومن حقق هذه المنزلة تقوى الله تعالى فهو حري بأن يقبل منه عمله، وأن يضاعف له أجره، وأن يوفى أجر صيامه وصبره ومكابدته للطاعة بغير حساب، كما قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يكفي للصائمين الذين حققوا منزلة التقوى أن الله سبحانه وتعالى يجازيهم بلا عد ولا حساب. الصيام لي كل عمل، يقول الله تعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام، فإنه لي، يقول الله سبحانه وتعالى فإنه لي وأنا أجزي به. فكيف سيكون الجزاء من رب الكريم الجزيل العطاء الوافر الامتنان سبحانه وتعالى. فأقول لأحبتي وإخواني وأخواتي، هذه ليالي يعني متبقية، هي خير الشهر وأفضل الشهر. من فرط فيما مضى فأقول الفرصة أمامه لأن يتدارك، والحمد لله خير الله واسع وفضله لا ينقطع، ومن صدق مع الله تعالى كافأه الله تعالى بأكثر وأجزل وأوفر مما يقدم ويعمل لربه سبحانه وتعالى. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، إذا ذكرني فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، إن أتاني يمشي أتيته هرولة، ما تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، إن تقرب مني ذراعا تقربت منه داعا. فالله سبحانه وتعالى يجازي عبده بأضعاف أضعاف ما يعمله العبد. نسأل الله القبول وتحقيق منزلة التقوى لننال الخير من الله سبحانه وتعالى.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. ننتقل هنا لأسئلة الإخوة والأخوات. هنا الأخ أبو فهد الحربي يقول إذا أهدى الشخص عمرته أو ختمة القرآن أهدى ثوابها لمتوفى أو لكبير سن، هل يناله من أجرها شيء؟
نعم، نقول إذا أهدى الشخص ثواب عمله لشخص ميت أو حي، فالعامل يصيبه شيء من الأجر في ذلك، أجر العمل وأجر الطاعة التي تقرأ التي أهدى ثوابها. فقد جاءت امرأة رفعت، يعني لما كان النبي كما ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى حجة الوداع، رفعت امرأة إليه صبيا وقالت يا رسول الله على هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، مع أن الحجة هو سيؤديها ويعملها أجرها له، فالأم أجرت لكونها أعانته وهيئت له ذلك ويسرت له سبيل الحج. فكذلك من قام بعمل قربة وأهداها لغيره أجر التعب والعمل الذي قام به لا يضيع عند الله تعالى، فيناله من ذلك الأجر.
الحمد لله، أحسن الله إليكم. الأخت محمد الشيخ تقول بأن منزلها ملاصق للمسجد لكن زوجها يمنعها أن تذهب لأداء صلاة التراويح في المسجد، وهي يعني متألمة لهذا، تقول هل أخرج دون علمه؟
أولا ليس للزوج أن يمنع امرأته من الذهاب إلى المسجد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وينبغي على الزوج أن يكون مطيعا لله ورسوله، لا ينظر إلى هواه أو إلى تحكيم عقله أو إلى عادات وأعراف في مقابلة ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فمن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن الزوج لامرأته أن تذهب إلى المسجد، كونه يتخوف، وبعض الناس يقول ربما أنه تغير الزمان ولا نطبق حتى النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، نقول كل هذا لا يعارض به حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريح. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم عام في كل الأزمنة وكل الأمكنة، لا يخصص، والله سبحانه وتعالى الذي شرع لنا هذا الأمر يعلم سبحانه وتعالى ما ستكون عليه الأمور وما تطرأ عليه ما تتغير عليه عادات الناس وغير ذلك. فنقول للزوج ليس له أن يمنع امرأته من ذلك. أما المرأة فلو استنصحت المرأة قالت أيهما أفضل لي أن أصلي في البيت أو أن أصلي في المسجد، نقول صلاتك في البيت أفضل وأحب إلى الله تعالى وأكثر قربة، لأن من قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال وبيوتهن خير لهن، صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت المرأة تريد أن تستنصح وتقول أيهما أفضل لي، أن أصلي في البيت أو أصلي في المسجد، نقول الأفضل لك الصلاة في البيت لتحقيقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إذا كانت تقول أنا أكسل عن الصلاة في البيت، إذا صلي في البيت ربما ما أستطيع أن يقوم كما لو صلي في المسجد، فنقول في هذه الحال تكون الصلاة في المسجد أفضل، لأن ذلك أشجع يعني يحملها على أداء العبادة على الوجه الأتم والأكمل. هل لها أن تخرج بدون إذن زوجها؟ أنا أقول لا يحتاج أن يصل الأمر إلى هذا الحد، لأنها ليست القضية يعني لو قلنا الآن لها أن تخرج بدون إذن زوجها فلن ينتهي الأمر على أنها تخرج وترجع، هي ليالي كثيرة ستتردد، والزوج إذا علم ربما يكون ذلك سببا لخلافات زوجية ومفاسد، هذه المفاسد أعظم من أجر الصلاة ربما التي أدركتها أو مع أو السنة الصلاة التراويح التي أدركتها مع الجماعة. والقاعدة الشرعية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فأقول ينبغي أن تذكر زوجها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعالج الأمر بحكمة وروية، والأمر ليس يعني أمرا واجبا عليها حتى تخرج وتخرج بدون إذنه مما يؤدي إلى خلافات، لا الأمر مستحب وهي قد كتب لها الأجر حتى ولو لم تذهب وغلبها الشيطان ولم تصلي ويعني قصرت ذلك، هي أجر نيتها بذهابها إلى المسجد قد كتب لها لكونها كانت قد بذلت الأسباب ونوت أن تذهب إلى المسجد، وحال بينها وبين الذهاب إلى المسجد عدم إذن زوجها لها.
أحسن الله إليكم الشيخ جزاكم خيرا. أختنا نوف تقول بأنها تجتمع عندها جمعية نهاية الشهر، تقول استلم المبلغ وأسلمه لصاحبه، لكن هذه المبالغ تجلس عندي تقريبا أسبوع إلى أن تكتمل فتكون في حسابي، تقول هل يجوز لي أن أستخدمها لأي غرض مع الاستئذان منهم كصرف أو شراء ثم أقوم بردها من حسابي الآخر؟
إذا كانوا قد أذنوا لها بأن تستخدمها فلا حرج عليها في ذلك، لها أن تستخدمها، وأما إذا لم يأذنوا بذلك فليس لها أن تستخدم الأموال التي في ذلك الحساب إذا كان المبلغ الذي تستخدمه أكثر من الرصيد الموجود في الحساب الآخر الخاص بها. أما إذا كان ما تستخدمه أقل من الرصيد الآخر الذي في حسابها الآخر، لنفرض أن المبالغ التي جاءتها 10,000 ريال في حساب لدى مصرف ألف مثلا، ولديها حساب آخر خاص بها في مصرف باء بمقدار مثلا 15,000 ريال، فهي تقول أنا سأستخدم 10,000 ريال وإذا جاء وقت السداد سأسدد من الحساب الآخر، فنقول لك أن تستخدمي هذه المبالغ التي في الحساب الأول بما لا يتجاوز 15,000 ريال حتى لا تكون قد استفادت من ذلك المال من غير أموالها الخاصة بها.
أحسن الله إليكم الشيخ. هنا أيضا سؤال الأخت تقول بأنه إذا كانت الشركات المساهمة تؤدي زكاة الأسهم ولا حاجة لدفع غير المضارب زكاتها، ماذا عن المحافظ كأصايل؟
هي تقصد الصناديق الاستثمارية، أصايل هذا صندوق استثماري، وكذلك صناديق كثيرة الآن موجودة لدى البنوك، بعضهم يسميها محافظ لكن هي بالحقيقة صناديق. هذه الصناديق كل الصناديق الموجودة في السوق مبنية على تقليب الأسهم، شراء الأسهم ثم بيعها إذا ارتفعت قيمتها، قد يحتفظ بها الصندوق لفترة طويلة لمدة معينة، لكن في الغالب نية البيع موجودة فيتعامل كما لو كانت عروض تجارة. فعلى هذا نقول تجب الزكاة في هذه الصناديق الاستثمارية، وهذه الصناديق لا تدفع الزكاة لمصلحة الزكاة والدخل، ليست خاضعة للجبائية، فعلى هذا نقول الزكاة واجبة على المستثمر نفسه، على من ساهم في هذا الصندوق أن ينظر إلى قيمة استثماره في ذلك الصندوق الاستثماري ويخرج 2.5% من قيمة ذلك الصندوق زكاة لماله. معنى 2.5% يعني يقسم المجموع على 40، لنفرض أنه استثمر لدى الصندوق ب10,000 ريال، ذهب ينظر إلى قيمته وقت وجوب الزكاة، وجد أن قيمة وقت وجوب الزكاة 12,000 ريال، فهنا نقول الزكاة في 12,000 وليس في 10، ليس في رأس المال الذي بدأ به، بقيمتها وقت وجوب الزكاة 12,000 يقسمها على 40 والناتج هو الزكاة الواجبة.
أحسن الله إليكم شيخ. يقول الذي عليه أقساط للبنك ولديه مال ويريد أن يزكي، هل يخصم الدين الذي عليه وما زاد يزكيه، أم يزكي ولا يخصم هذا الدين؟
نقول يخصم الدين الذي عليه للبنك ليس بكامل الدين، وإنما بقيمة ذلك الدين، الأقساط التي عليه لو سددها حالها الآن كم تساوي؟ فمثلا لنفرض أن مجموع الأقساط التي عليه 100,000 ريال مقسطة على 4 سنوات.
نعم.
لو أنه سدد للبنك الآن سدد مبكر لا دفع لهم 90,000 ريال حالة، فنقول المال الذي عندك اخصم منه 90,000 فقط، لا تخصم 100 كاملة وتزكي الفرق.
أحسن الله إليكم شيخ. الأخ محمود السعدي من عمان سأل عن لعب البلايستيشن، يقول هل هو حرام وبالتحديد كرة القدم؟ وله سؤال آخر متصل به، يقول هل تعتبر ركبة الرجل عورة؟
أما لعبة البلايستيشن هي كسائر الألعاب حكمها واحد كسائر اللهو المباح.
نعم.
هي من اللهو المباح، الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة. نعم. لعموم قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا.
نعم.
فهذا مما خلقه الله تعالى وأباحه لعباده. يخرج عن دائرة الإباحة إلى التحريم إذا طرأ عليه أمر محرم، مثل أن يغلب على حياة الإنسان.
نعم.
لأن تجد بعض الناس أغلب وقت قدام البلاي ستيشن، صار مثل في السابق كان عندهم الشطرنج اللي يأخذ من الوقت.
نعم.
الآن صار هذا الشطرنج المعاصر البلاي ستيشن، هذا تجد أنه معظم وقته أمام هذا الجهاز. فهنا نقول طرأ التحريم لهذا السبب. أيضا إذا كان يشغل عن الصلاة، يعني ربما أنه تقام الصلاة وهو أمام هذا الجهاز، فنقول هنا طرأ التحريم لوجود هذا الأمر. أيضا إذا اشتمل على صور محرمة، صور نساء مثلا أو موسيقى مثلا، فهذا نقول إنه محرم لوجود هذا العارض المحرم. أيضا إذا كان اللعب نفسه يتضمن شيئا من اللعن والسباب والشتائم فيما بين المتلاعبين، وهذا قد يكون في بعض الحالات ليس في كل الحالات، فنقول لهذا السبب يكون محرما. إذا كان على وجه المقامرة مثلا، دخل بمسابقات يضعون مبالغ، من فاز فإنه يأخذ هذا المبلغ، فهنا يكون محرما. فإذا خلى من هذه المحاذير الخمسة فالأصل فيه الإباحة. يقصد هو أشار إلى قضية كرة القدم.
نعم، كرة القدم
ربما أنه يقصد، لأن اللاعبين يعني يلبسون السراويل القصيرة التي يبدو منها أسفل الفخذ والركبة. الراجح من أقوال أهل العلم أن ركبة الرجل والأسفل من فخذه ليس بعورة، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وقد بدا طرف فخذه وركبته.
نعم.
فدخل أبو بكر ثم دخل عمر ثم لما دخل عثمان غطى فخذه وقال إني لا أستحي من تستحي منه الملائكة. وهذا الحديث في صحيح البخاري، فهذا يدل على أن عورة الرجل على أن الفخذ ليس بعورة في حق الرجل. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث جرح بن الأسلم غطي فخذك فإن الفخذ عورة، فهذا محمول على الكراهة. فنحن نجمع ما بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نقول النهي نهيه عليه الصلاة والسلام عن أمر ثم فعله له يدل على أن النهي محمول على الكراهة وليس على سبيل التحريم.
نعم. يعني إذن هي عورة الرجل تكون يا شيخ،
يعني عورة الرجل تكون هي السوءتان وما حاذاهما من أعلى الفخذين، أما أسفل الفخذين والركبة هذا ليس بعورة في حق الرجل إلا في الصلاة. في الصلاة هنا لا إشكال أنه يجب على الرجل أن يستر ما بين السرة إلى الركبة.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ محمد يقول كيف تقدر الضرورة الشرعية عموما التي تبيح فعل أمر أصله التحريم؟
هذا يختلف بحسب الضرورة نفسها، نوع الضرورة. نعم. وبحسب المحرم، بعض المحرمات يكون محرما تحريم مقاصد.
نعم.
فهذا لا يباح إلا للضرورة التي تؤدي بالإنسان إلى الهلكة.
نعم.
فهذه هي الضرورة التي تبيح المحرمات تحريم مقاصد.
نعم.
وهي ما يؤدي إلى الإنسان إلى الهلكة، لقول الله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، فقول مخمصة هي المجاعة التي تخمص لها البطون ويخشى فيها على الإنسان من الهلاك. مثال المحرمات تحريم مقاصد الزنا، الربا، شرب الخمر، ونحو ذلك. فهذه المحرمات لا يجوز للمسلم أن يرتكبها بأي حال إلا إذا كان يترتب على ذلك إذا خشي من هلكة على نفسه، هدد بالقتل مثلا إن لم يشرب الخمر، أو كان في مكان مثلا في كما يذكر بعض أهل العلم ربما يكون في مكان في غصة وغير ذلك، وأمامه أقرب شيء عنده إناء خمر مثلا وليس قربه ماء ولا عصير ولا غير ذلك فيشربه لدفع تلك الغصة التي فيه، فهذا يعد من الضرورات التي تبيح المحظورات. هناك بعض المحرمات ما هو أقل درجة من ذلك، نعم، وهو ما حرم تحريم وسائل، ما كان محرما تحريم وسائل، يعني حرم لكونه يؤدي إلى محظور شرعي وليس محرما لذاته، مثل النظر إلى المرأة الأجنبية مثلا، ومثل ما ذكر أهل العلم ربا الفضل ونحوه، فهذا يباح عند الحاجة وهي أن يلحق الإنسان حرج ومشقة ولا يلزم أن يصل إلى درجة الضرورة. فمثلا النظر إلى المرأة الأجنبية، يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية عند وجود مثلا نظر الطبيب إليها، نظر الخاطب إليها عندما يريد أن يعرف هيئتها وشكلها، إذا نظر إليها مثلا في عند العبور مثلا في حدود وغير ذلك، مثلا إذا لم يوجد رجل، إذا لم يوجد امرأة مثلا ستعبر من بلد إلى بلد، يعني امرأة ربما تكون مسافرة إلى بلد غير مسلم تحتاج مثلا لسفر، فتكون في نقطة الجوازات ما فيه إلا رجال، فكشف الوجه في هذا الحال يجوز للحاجة، ليس هذا ضرورة، لا يعد هذا ضرورة وإنما حاجة، وإنما أجيز لأن المحرم هو كشف الوجه، هذا محرم تحريم وسائل وليس محرما تحريم مقاصد.
نعم أحسن الله إليك وجزاك خيرا. أيضا مشاهدي الكرام فاصل نواصل بعده.
ولا استثيب يوم دون صواب
أهلا وسهلا بكم ونسعد باستقبال اتصالاتكم. معنا الأخت محمد من الجزائر، تفضل يا محمد. أختي محمد
عندي أختي السؤال الأول، أنا عندي 28 من الولادة وكانت ولادتي في شهر 7 ومكثت ابنتي في الرعاية والعلاج إلى يوم البارحة 27 يوم. السؤال، هل يجوز للإفطار بحكم أن ابنتي مناعتها ضعيفة لأنها ولدت بالشهر 7 ويجب لها الرضاعة الطبيعية، وأنا عندما أرضع يكاد يكون وأنا صائمة يكون ينعدم عندي الحليب. والسؤال الثاني،
لحظة أم محمد
قيام الليل وأنا
أم محمد أكرمتي
قيام الليل وأنا
لحظة يا محمد أم محمد أم محمد، السؤال الأول أنت تسألين هل يجوز لك أن تفطري وأنت ترضعين، هذا السؤال الأول.
نعم.
والسؤال الثاني،
هل لي في قيام الليل أجر الصائم خاصة في العصر الأول وتحري ليلة القدر؟
وأنت لا تصومين إذا أفطرت. نعم.
طيب. السؤال الثالث، كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقيم العشر الأواخر من رمضان، ومتى كان يقوم ومتى ينام، كيف يوزنها بين الرأي؟
طيب واضح، شكرا لك يا محمد. الأخت محمد من كندا، تفضل يا محمد. عليكم السلام، تفضل يا محمد.
عندي 2 أسئلة.
يلا الأول.
أول، هل يجوز لي أن أصوم 6 أيام من شوال، يعني في شهر شوال، وبعدين أقضي الدين بتاع رمضان؟
واضح.
السؤال الثاني، هل يجوز لي أن أعطي زكاة الفطر للوالدين؟
طيب. واضح. شكرا لك، شكرا محمد. طيب شيخ، الأخت محمد من الجزائر وذكرت هي بأنها يعني قد أنجبت مؤخرا، وهي يعني ملخص سؤالها تقول هل يجوز لها يا شيخ الآن بالنسبة للمرضع أن تفطر؟
نعم، المرضع إذا كان يشق عليها الصيام،
نعم،
أو كانت تخاف على ولدها الذي ترضعه فلها أن تفطر.
نعم، هي قالت بأنها تخاف عليه.
نعم. سواء كانت تخاف على نفسها، مشقة على نفسها، أو كانت تخاف عليه كما هو في سؤالها، فلها أن تفطر وليس عليها إلا القضاء فقط.
نعم.
لحديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر والمريض إن الله وضع عن الحائض والنفساء الصلاة،
نعم،
وعن الحامل والمرضع الصيام.
نعم.
فلها أن تفطر وليس عليها إلا القضاء فقط، وليس عليها كفارة غير القضاء، فتقضي بعدد الأيام التي أفطرتها متى ما تمكنت من القضاء بعد فطامها لوليد إلي وابنها، حتى ولو كان بعد رمضان من السنة التي تليها، يعني حتى لو مضى سنتين فلها أن تنتظر، لأن تأخيرها هنا لعذر وهو انشغالها بإرضاع طفلها.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني يا شيخ، بالنسبة لمن أفطر لعذر كحالتها وتقوم الليل، تقول هل يكتب لها أجر الصائمة؟
قيام الليل في رمضان هذا يشترك فيه من صام النهار ومن أفطر النهار لعذر، يعني فضيلة القيام منفصلة عن فضيلة الصيام، فقد فيدرك فضل القيام من لم يصم في النهار. فمثلا قد يكون الشخص مريضا ما يستطيع الصيام لمثلا مرض لا يرجى بره، مثلا في سكر مثلا ونحو ذلك، أو امرأة مثل ما ذكرت الأخت في سؤالها كونها ترضع لكنها تستطيع القيام وتستطيع أن تقرأ القرآن بالليل، فنقول هي تدرك أجر القيام ويلحقها أنها بإذن الله ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. بل حتى صيام رمضان إذا كانت قد أفطرت لعذر وقضته في أيام أخر فإنها تدرك بذلك أجر الصيام.
أحسن الله إليك. سؤالها الثالث، سألت عن، تقول كيف كان صلى الله عليه وسلم يستغل العشر الأواخر من رمضان، كيف كان يقوم، كيف كان ينام عليه الصلاة والسلام.
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بيّنت ذلك، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره. فكان عليه الصلاة والسلام في ليالي العشر، الليالي الأخيرة من عشر رمضان، الليالي العشر الأخيرة من رمضان كان يحيي الليل كله، ما بين قيام وذكر لله عز وجل وقراءة للقرآن ودعاء وغير ذلك. يعني لا يلزم أن يكون إحياء الليل بالقيام فقط، يعني من الممكن أن يكون بالصلاة، بقراءة القرآن، بذكر الله عز وجل، الدعاء، الصدقة، إلى غير ذلك من أنواع الطاعات، فكل ذلك يدخل في قيام الليل في ليالي العشر.
أحسن الله إليكم. الأخت محمد من كندا تقول هل يجوز أن أصوم 6 أيام من شوال قبل أن أقضي ما علي من رمضان؟
الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز أن يبدأ الشخص بصيام التطوع قبل قضاء ما عليه من رمضان، لأن قضاء رمضان واجب موسع لعموم قول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، له أن يقضيها في أي وقت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون عليه الصيام القضاء من رمضان كما ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فلا يقضيه إلا في شعبان من السنة التي بعده، مما يدل على أن التأخير جائز في قضاء رمضان. يدخل في، يعني فعلى هذا إذا كان تأخير القضاء أو القضاء موسع له أن يؤديه الشخص في أي وقت، له أن يأتي قبله بالتطوع، فيصوم مثلا الاثنين والخميس، يصوم مثلا 3 أيام من كل شهر، وكذلك له أن يصوم 6 أيام من شوال، ولا يتعارض ذلك مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال فقد صام الدهر كله، لأن قوله ثم أتبعه هنا هذا خرج مخرج الغالب، يعني الغالب أن الشخص يصوم رمضان ثم يتبعه ب6 أيام من شوال، والقاعدة عند أهل العلم أن ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، فلا حرج في أن يقدم الشخص صيام 6 قبل القضاء.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني أعود إليه بعد استقبال هذين الاتصالين، الأخ مسعود من الجزائر، تفضل أخي مسعود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضل أخي.
مبارك عليكم شهر كريم يا شيخ.
على الجميع
تفضل.
لدي سؤال، في الأيام الماضية كنت قد سقطت رضيع يعني عند الولادة توفي.
نعم. ماذا؟
يعني هل
رضيع ماذا حصل له أخي مسعود؟
نعم.
هذا الرضيع ما به، ماذا حصل له؟
ماذا عملت له أنت؟
عند الولادة كتب الله أن يعيش لبضعة دقائق.
أها. طيب.
أسأل يعني هل له أن يغسل ويكفن ويصلى؟
نعم.
يعني
نعم. 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 نعم.
طيب.
السؤال الثاني. أريد أن أترك.
يعني هو أخ مسعود. أخي مسعود. أخي مسعود تسمعني؟
اسمع الشيخ أخي مسعود.
الرضيع هذا يعني أتم 9 أشهر
عند ولادته.
ولد في الشهر السابع.
ماشي. طيب.
قلت أريد أن أترك أمانة للشيخ. أنا في الأيام القادمة إن شاء الله أستقبل مولودا، يعني أريد دعاء من فضلك
إن شاء الله تعالى. إن شاء الله
نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقك مولودا يسعدك في الدنيا والآخرة،
اللهم
وأن ينبته نباتا حسنا ويجعله قرة عين لوالديه
آمين.
وجميع من في هذه القاعة وجميع من يشاهدنا من المسلمين
آمين. آمين. اللهم آمين. جزاك الله خير يا شيخ، شكرا لك أخي مسعود. الأخت عائشة من العراق، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي عائشة.
شلونك شيخ؟
تفضل تفضل يا اختي عائشة.
الو شيخ،
تفضلي تفضلي.
تسمعني؟
يسمعك الشيخ، يسمعك انت على الهواء، تفضلي يا اختي عائشة.
شيخ انا عندي مشكلة صارت عندي صار لها 4 اشهر يا شيخ، اعاني من الشك.
من الشك؟ طيب.
شك عندي يعني شك دائما كل شيء يصير، يعني ما اعرف شنو هذا.
طيب اعانك الله، تسمعين توجيه الشيخ
ايه.
اختي عائشة
ايه.
شكرا لك يا اختي عائشة، شكرا.
الشيخ والسؤال الثاني ايه. الو
اسمعيني عن طريق الهاتف اختي عائشة لو تكرمتي، ما السؤال الثاني؟
ايه السؤال الثاني انه انا اسوي عبادات واقرأ قرآن، لكن انا داخلي ما اضع نفسي دائما احس بالذنب واحس بقصرة، ويعني لدرجة احس مرات اقوم ابشي، يعني ما اعرف ليش هذا الشيء يراودني.
طيب طيب واضح، شكرا لك يا اختي عائشه.
اي نعم
شكرا لك. طيب شيخ الاخت اودلي ام محمد من كندا، سؤالها الثاني حول زكاه الفطر، تقول هل يجوز ان اعطيها لوالدي؟
الاصل انه لا يجوز دفع الزكاه لمن يجب على الانسان ان ينفق عليهم.
نعم.
والذين يجب على الانفاق ان ينفق، والذين يجب على الانسان ينفق عليهم هم عمود نسبه، نقصد بعمود النسب اباؤه وامهاته وان علوا، وابنائه وبناته وان نزلوا. فنقول إذا كان أبواها، إذا كان أبواها لا أحد ينفق عليهم، وهي التي هي امرأة،
نعم هي امرأة، نعم
وهي التي تنفق عليهم، فما تعطيهم من الزكاة، وإنما تعطيهم من النفقة الواجبة عليها التي يجب أن تنفق عليها عليهم فيها، إذا كان عندها نفقات تستطيع أن تنفق عليها. أما إذا كان ما عندها مال
نعم
تنفق وتستطيع أن تنفق عليهم، فهنا لا حرج في هذا الحال أن تعطيهم من زكاة
نعم
مالها.
هذا إذا كان ليس هناك أحد ينفق عليهم،
إذا لم يكن هناك أحد ينفق نعم عليهم.
وإذا
لكن
كان
لو كان مثلا لها أخوها مثلا ينفق عليهم
نعم
وهو الذي تكفل بنفقتهم، فهنا لا حرج في أن تدفع زكاة
الفطر. نعم أحسن الله إليكم شيخ. الأخ مسعود من الجزائر يسأل عن هذا الطفل الذي ولد في شهره السابع، يقول ما هي إلا دقائق ثم مات، يقول هل يغسل هل يكفن، ما الأجر المترتب على والدته، الأجر المترتب لوالده ووالدته على صبرهما يا شيخ؟
السقط إذا خرج كما ذكر أنه خرج حيا ثم
حي
مات
نعم ثم
بعد دقائق، فإنه يشرع في تكفينه والصلاة عليه وتكفينه في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، مثل ما يشرع لمن مات بعد مدة من ولادته، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع غيره من الأموات في مقابر المسلمين، لأنه قد خرج وهو حي ثم مات بعد ذلك. وكذلك نقول في حكم من اكتملت خلقته في كل، حتى لو كان قد خرج ميتا، ما دام أنه قد اكتملت خلقته وتجاوز 120 يوما يعني 4 أشهر، فإنه في هذه الحال يعامل كمعاملة من مات في أثناء حياته.
نعم. وبالنسبة لوالديه يا شيخ، هل يجزون على صبرهما؟
بلا شك، يعني هذا من المصائب التي يبتلى بها العبد.
نعم.
إذا صبر واحتسب وتذكر عظم الجزاء على هذه المصيبة التي لحقت، فالله سبحانه وتعالى يجازي، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ذكرناها في بداية هذا اللقاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني كلما زادت المصيبة على العبد كلما زاد ألمه، ويعني فقد شيء محبوبا إليه كلما زاد أجره عند الله تعالى، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما
ابتلاهم
فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذن الجانب الأهم هنا هو الرضا، أن نرضى بقضاء الله تعالى. يعني اثنان يصابان بنفس المصيبة،
نعم.
واحد يفقد ابنه المولود والثاني يفقد ابنه المولود، أحدهما كلاهما قدر واحد في حقه، لكن أحدهما يصبر فيكون جزاؤه الأجر العظيم، والآخر يسخط ويضجر، مع أن الألم عليهما جميعا متساوي، فالثاني حرم نفسه الخير الكثير، وأما الأول كانت تلك المصيبة سببا لمنحة إلهية له أن جزاؤه وأجره مضاعف عند الله تعالى.
أحسن الله إليكم. أخت عائشة من العراق، هذه الشكوك التي تساورها منذ 4 أشهر تعاني منها معاناة شديدة أصبحت ملازمة لها، كيف يمكن أن تتغلب عليها يا شيخ؟
هذه الشكوك هي نوع من الوسواس الذي يصيب الإنسان، وهذا نوع من الابتلاء، عليها أن تصبر وتجاهد نفسها وألا تستسلم لهذه الشكوك، وأن تعلم يعني بعض الناس يظن أن هذه الشكوك تخرج الإنسان من الملة أو أن هذا دليل على فسقه وعصيانه لله تعالى. قل لا، هذا من كيد الشيطان لما أيس من المؤمن أن يصده عن الطاعة وعن العبودية لله تعالى، بدأ يدخل عليه من جانب الوسوسة. الصحابة رضوان الله عليهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وقالوا إن الشيطان يقذف في نفوسنا ما لا يستطيع أحد أن يتكلم به، فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فنقول علاجها أن تتعوذ بالله من الشيطان، وأن تحرص على أن تستمع إلى الدروس وتقرأ الكتب التي تزيد من يقينها وإيمانها بربها. أيضا ربما يكون هذا فيه جانب من مرض نفسي، لو ذهبت إلى أحد الأطباء النفسيين الموثوقين ليس أي شخص، لأن مثل هذه القضايا الشكوك التي تراود الإنسان في معتقده وساوس في عبادته وغير ذلك لا يحسنها أي طبيب نفسي، تذهب إلى شخص ثقة جيد يكون قريب يعني في من بلدتها أو قريبا منها تستطيع أن تزوره وتشرح له حالتها، حتى لربما أنه يساعدها بصرف، قد يكون هناك بعض الجانب عضوي هنا أو جانب مرض تحتاج إلى علاج فيه وتناول دواء مما يخفف عليها من شيء من الوسواس الذي تعاني منه.
أحسن الله إليكم. حتى سؤالها الثاني يعني يظهر أنه امتداد لسؤالها الأول. نعم. طيب شيخ، انتقل أيضا هنا لأختنا أمي يزن، تقول بأنها عندها ذهب اشترته للزينة لكنها لا تلبسه، تقول هل يجب أن أزكيه؟
الحلي المعد للاستعمال لا تجب فيه الزكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن هذا مما يستعمله الإنسان، والزكاة لا تجب في عروض القنية التي يستعملها الشخص لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن أبي هريرة: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فدل هذا الحديث على أن عروض القنية التي يستعملها الشخص، البيت الذي يسكنه، السيارة التي يركبها، الأثاث الذي يستعمله، الحلي الذي تلبسه المرأة، كل ذلك لا تجب فيه الزكاة إذا كان يستعمل بين الفينة والأخرى خلال العام يستعمل. أما إذا كان مكنوزا، بعض النساء ربما يكون عندها حلي قديم، خلاص ما عاد تستعمله الآن، فتضعه في درج وتقول بحتفظ به ومتى ما ارتفعت قيمته أببيعه ولا تستعمله، فهنا نقول هذا تجب فيه الزكاة لأن هذا مكنوز وليس معدل الاستعمال. فنفرق دائما ما بين المعدل الاستعمال الذي موجود عندها لا يلزم أن تستعمله بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري، لا، لكنه معدل استعمال في أي وقت ممكن تستعمله خلال السنة، وما بين ما هو محفوظ في مكان خلاص ما عاد تستعمله المرأة، فالأول هذا تجب فيه زكاة لا تجب فيه زكاة، والثاني المكنوز هذا لا تجب فيه الزكاة.
لكن الشيخ إذا كانت تحتفظ به وهي لن تلبسه،
المكنوز تجب
فيه الزكاة. نعم. لكن إذا كانت تحتفظ به يا شيخ ولكنها لن تلبسه مطلقا ولن تبيعه إذا ارتفع سعره، يعني بعض الأخوات قد يكون عندها ذهب مثلا من أول
الزواج
جعلته للذكرى، نعم يا شيخ، كأيام الزواج مثلا، هنا هل تجب فيه الزكاة
شيخ؟ إذا كان لا يستعمل ذكرى تجب فيه الزكاة.
تجب فيه الزكاة.
الذي لا دائما نحن نفرق ما بين المكنوز والمعدل الاستعمال. المعدل الاستعمال هذا لا تجب فيه الزكاة، معنى قولنا معدل الاستعمال لا يلزم أن يكون مستعمل بشكل مستمر، لكن في ممكن في أي مناسبة يناسب هذا. نحن نعرف النساء الحين لازم تأخذ لها شيء يتناسب مع ثياب مع طقم وشغلات دخلات جديدة الآن ما صار يعرفونها الرجال بشكل، فيمكن هذا ما يمكن تلبسه مع الطقم إلا بعد فترة. فهذا لا يعني أنه خرج عن كونه معدل الاستعمال، هو يعد معدل الاستعمال لكن استعمال يعني ليس دارجة مستمرة، فهذا لا تجب فيه الزكاة. أما ما وضعته في مكان خلاص عاد هذا أصبح ذكرى تنتظر ارتفاع قيمته حاطته برواز بالبيت ولا شيء هذا تجب فيه زكاة.
أحسن الله إليكم يا شيخ جزاكم خيرا. الأخ محمد يقول هل يجوز لزوجتي أن تسافر بدون محرم لزيارة أهلها لأنه ستحصل لي مشقة معنوية ومادية في الذهاب والإياب إذا سافرت معها؟
ما ذكره من أين إلى أين يعني؟
ما ذكره ولم يحدد يا شيخ، هو قريب بعيد
سفر
يبدو أنه يا شيخ من دولة إلى دولة كأني يعني.
أي لأن نعم. هذا كثير يرد مثل هذا السؤال من الطلبة المبتعثين.
نعم صحيح،
هذا كثير يرد منه أنه يشق عليه أنه يرجع لتكاليف السفر.
نعم.
وربما أيضا أنه مرتبط بدراسة، والمرأة أيضا تريد أن تزور أهلها. فأقول الأصل أن المرأة لا يجوز أن تسافر إلا مع ذي محرم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. لكن إذا وجدت حاجة تقتضي سفرها، تريد أن تسافر لزيارة أهلها لرؤية أمها مريضة مثلا.
نعم.
أو أبوها مثلا مرأتها أو أهلها ونحو ذلك، فهو سفر حاجة وليس مجرد سفر سياحة. فهنا نقول إذا كان السفر للحاجة فيجوز للمرأة أن تسافر مع رفقة آمنة، إذا كان معها رفقة آمنة. فالسفر بالطائرة الآن يعد سفرا برفقة آمنة، فإذا كانت تسافر بالطائرة مثلا من بلد إلى بلد يوصلها زوجها إلى المطار، وأخوها مثلا أو واحد من محارمها
يستقبلها
في المطار الآخر، والسفر هنا لحاجة وليس مجرد سياحة، فهذا لا بأس يجوز لما ذكرناه قبل قليل في بداية المحاضرة من أن ما حرم تحريم وسائل يباح عند الحاجة. فهذا سفر المرأة بلا محرم محرم تحريم وسائل، فيباح عند الحاجة، والحاجة أن يلحق الإنسان حرج أو مشقة إذا يعني لم يفعل مثل ذلك الشيء. فهنا يشق على زوجها أن يذهب معها، فهنا نقول لا حرج أن تذهب هي برفقة آمنة، لكن ليس لها مثلا أن تسافر من بلد إلى بلد بالبر مثلا مع السائق لوحدها مثلا، فهنا ليست لا تعد هذه رفقة آمنة، فلا بد أن تكون مع مجموعة والطريق آمنة.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ مشاري يقول هل يجوز أن أخذ تمويلا من بنك وأن يستفيد منه رجل آخر غيري وهو يتحمل تكاليفه وأنا ليس لي إلا مجرد الاسم؟
لا بأس بذلك، ويكون هو وكيل عن البنك، وكيل عن ذلك الشخص.
نعم.
الذي تمول. فطبعا البنك لا يعرف إلا هذا الشخص الذي أمامه.
صحيح.
والذي سجل التمويل باسمه، فنقول لا يلزم أن يعلم البنك بأن هذا التمويل لشخص آخر ما دام أن هذا الشخص قد التزم أمام البنك بكل الالتزامات التي يطلبها البنك، وهو يعتبر وكيلا عن الشخص الذي أراد ذلك التمويل.
أحسن الله إليكم الشيخ. هنا أختنا اسمت نفسها أم محمد تقول بأنها كانت سببا في انفصالي أخيها عن زوجته، تقول دون أسباب تذكر وكل ما ذكرته كان افتراء.
كان
افتراء، افترت عليها يا شيخ، ماذا تفعل؟
هي تسببت في فراق أخيها عن
زوجته. نعم يا شيخ،
هو حقيقة يعني مثل هذه القضايا الزوجية يعني الواحد يحرص على أن يتقي الله تعالى فيها، وألا يعني ينقل أو ينم أو يفسد علاقة ما بين شخص وآخر، وكونه افتري عليها في ذلك ليس عليها شيء في كونها تسببت في ذلك الأمر ما دام أنها ليست هي التي قد يعني أوقعت ذلك.
لا هي من أوقعت، هي يا شيخ،
هي تقول افترى عليها.
لا لا، هي افترت على زوجة أخيها يا شيخ.
لو تعيد السؤال.
هي تقول بأنها تسببت يا شيخ في انفصال أخيها عن زوجته، تقول وهي من افترت عليها.
هي السائلة.
السائلة.
نعم. هي افترت عليها. زوجة أخيها. نعم. هي التي افترت عليها.
هي من افترت، نقلت لأخيها يبدو كلاما جعله يعني ينفصل عن زوجته.
إذا كان كذلك، مع أن الحقيقة السؤال.
نعم.
ليس واضح، وهي من افترت عليها.
نعم.
الضمير على من يعود. لكن أقول إذا كانت هي التي افترت عليها وتسببت في هذا الطلاق فهي آثمة بذلك الفعل وظالمة، ويجب عليها أن تصحح ذلك الخطأ الذي وقعت فيه، وأن تبلغ أخاها بأنها افترت عليها، ولا تصح توبتها إلا بأن يعني تبلغه بذلك حتى تعود العلاقة ما بينهما إلى ما كانت عليه، ولا يكفي أن تتوب فيما بينها وبين الله تعالى، بل لابد أن تصلح ما بينهما.
أحسن الله إليكم. الأخ حسين يقول ما حكم تعليق لوحات بها آيات من القرآن الكريم في المنازل، هل تأخذ حكم التمائم؟
لا، هذه لا تأخذ حكم التمائم، لكن لم تكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي السلف الصالح، ولم يكونوا وهم أحرص الناس على الاعتناء بالقرآن والحرص عليه وقراءته وتدبره يعظمون القرآن بوضع بتعليقه في البيوت أو في المراكب أو غير ذلك.
نعم.
فتجنب ذلك أولى، لكنها لا تأخذ حكم التمائم.
أحسن الله إليكم. هنا إسلام يقول: أختي نذرت أن تصوم شهرين متتاليين إذا تحقق لها أمر ما، وقد تحقق لكنها لم تستطع أن تفي به، ماذا عليها؟
إذا كانت يلزمها أن تفي بنذرها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عائشة أم المؤمنين: ومن نذر أن يطيع الله فليطيع، والحديث في صحيح البخاري. لكن إذا كانت لا تستطيع الصيام لمشقته عليها، فإنها في هذه الحال تصوم بقدر الأيام التي تستطيعها. فاتقوا الله ما استطعتم، وما لا تستطيعه تكفر عنه كفارة يمين، ومقدار كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المشاهدين الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيني، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء. شكر الله لكم شيخ.
شكر الله لكم بارك.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام. شكرا للزملاء، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سل العلماء من ورثوا الكتاب، بهم بان الهدى نورا وطابا. سل العلماء من ورثوا الكتاب، بهم بان الهدى نورا وطابا. وفقه الدين من ونستهدي فيوم